عليكم السلام ورحمة الله. أحكم الله كيف الرياضية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في سن الموطوء الموجب لنشر الحرمة. من جملة الأدلة التي استند إليها القائل بالتعميم هو أننا لا نرى خصوصية لسن معين، بل نقطع بأن تمام المناط هو الذكورة، صغيرا كان أم كبيرا، وذلك لأن الأمر كذلك في باب المصاهرة. من تزوج امرأة حرمت عليه بنتها صغيرة كانت أم كبيرة، فالعمر ليس له دخالة في التحريم في أبواب المصاهرة. الجواب عن ذلك أن باب المصاهرة يختلف تماما عما نحن فيه، فإن باب المصاهرة ملاك التحريم فيه هو وجود علقة القرب العارضة، لأنها بالسبب لا بالنسب، هي علقة عارضة. أما فيما نحن فيه لا ينشأ التحريم من وجود علقة القرب، لأن هذا قد لاط بذلك الغلام صارت أمه قريبة له، لا معنى له، بل هو أشبه ما يكون بماذا؟ بعقوبة. فهناك فرق بين البابين، لا يقاس أحدهما على الآخر. مناط التحريم، طبعا نقول مناط التحريم يعني ليس بمعنى علة تامة لكن له دخالة، مناط التحريم في باب المصاهرة هو القرب والعلقة التي حصلت بعروض المصاهرة. أما مناط التحريم فيما نحن فيه ليس هو القرب بوطئه للغلام، ما صار أن هذا الغلام زوجة فتحرم عليه ماذا؟ أمه، لأنها صارت من أقربائه، أبدا. وإنما الدخيل الآن هو تمام الدخل أو جزء الدخل، ما إن علاقة الآن. الدخيل في التحريم ما فيه من شأن من نوع العقوبة، فلا يقاس أحدهما على الآخر. فإذا كانت العقوبة لها دخل فيمكن حينئذ أن يفصل بين الصغير والكبير. فمن أين تقطع بعدم الخصوصية؟ فإذن الوجوه التي ذكروها للتعميم لا تفي. هذا هو أو هذه هي كلمات القوم في المسألة. أما التحقيق النهائي في سن الواطئ والموطوء فباعتقادي أن القول بالتعميم على كل المراحل السنية في الموطوء له وجه قريب جدا، ونلتزم بذلك فتوائيا أنه في الموطوء لا فرق بين الكبير والصغير، وذلك بالالتفات إلى النكات التالية. أولا، لفظة الغلام وإن وردت في بعض النصوص لكنها وردت في كلام السائل لا في كلام الإمام. لو أن الإمام عليه السلام قال ابتداء إذا وطأ الرجل الغلام حينئذ نخصص بماذا؟ بالغلام. لكن الروايات ليست هكذا، بل سألته عن رجل وطأ غلام فيكون نظير سألته عن امرأة شكت في صلاتها. الحكم الذي يذكره الإمام حينئذ يكون خاص بالمرأة؟ أبدا. نعم،
إلا إذا فهمنا أن السؤال مرتكز عليها ولها
خصوص. هذا بحث إذا قامت قرينة، يعني بأي قرينة كانت ما في مشكلة. أما هكذا سؤال سألته عن رجل وطأ غلاما فقال إذا ثقب أو إذا أوقب تحرم عليه كذا وكذا وكذا،
كثرة المسألة في الخارج أن يكون الموضوع غلام لا تشكل.
الآن سوف نأتي، لذا قلنا لابد أن نلتفت إلى عدة أمور. فإذا أولا، التحديد بالغلام لم يرد في كلام المعصوم وإنما ورد في كلام السائل. ثانيا، أن بعض الأخبار لم يرد فيها التعبير بالغلام، ورد فيها شيء آخر، التعبير بالشابين. والشاب وإن كان في بعض مراحله السنية يتحد مع الغلام، لكن في بعض المراحل الأخرى لا يسمى غلاما. إلى 40 شاب، لأن الأمم المتحدة أقرت إلى 67 شاب. شيخ حسين افرح. التفتنا. فشاب يلتقي في بعض المراحل السنية مع الغلام لكن لا يساوي الغلام. هذا، فالغلام هو الشاب في أول مراهقته. فورد في بعض الأخبار التعبير ماذا؟ بالشاب. خب، ما ترى في شابين كانا مضجعين. هذا ثانيا. ثالثا، لو تنزلنا وقلنا بأن لفظ الغلام ورد في كلام المعصوم، يعني هكذا المعصوم ابتداء قال إذا لاط رجل بماذا؟ بغلام. ما أنه أجاب عن سؤاله. مع ذلك ذكر الغلام كما بينا بلحاظ الفقه اللغوي للكلمة هو من اغتلمت شهوته، أي كان في بداية مراهقته عقل قليل وإرادة ضعيفة وشهوة ماذا؟ مشبوبة. فإذا كان هكذا شخص يوجب ترتب الحرمة الأبدية على الأم والأخت والبنت، فربما يقال من باب أولى في الكهل أن تكون له هذه العقوبة، لأن الكهل حكمة مرتفعة، إرادة أقوى، وشهوة ماذا؟ ضعيفة. فإذا إنما الظاهر أن ذكر الغلام لأنه في العادة في مسألة اللواط التي لا تنشأ عن مرض وإنما تنشأ عن شهوة، وخصوصا مع ملاحظة زمن النصوص، كانت الرغبة إنما هي في من؟ في الغلام. يعني لا يرغب في، أولا أن الغلام يستر عليه، لأنه أولا صغير في السن، ثانيا قد يكون عنده ماذا؟ رغبة أيضا، بخلاف ماذا؟ الرجل الكبير أو الشيخ. أولا الرغبة في رجل كبير لا تحصل في العادة إلا إذا كان نوع من المرض. فقول المحقق الكركي بأن القضية منزلة على الغالب قول في محله، وبالتالي من هذا البيان يظهر أن التعميم أيضا في جانب الواطئ وعدم التخصيص بالرجل له مجال، وإن كان في جانب الموطوء أوضح، وعليه فالنتيجة النهائية أنه في جانب الموطوء يمكن أن نفتي باطمئنان أنه لا فرق بين الأعمار السنية، وفي جانب الواطئ الأحوط وجوبا هو التعميم. هذا تمام الكلام في هذا الفرع الثالث.
هل يمكن أن يقال أن كل هذه الروايات التي ورد فيها السؤال عن الغلام والإمام عليه السلام تفترضون أن مراده الجدي هو التعميم، إرادته للتعميم مع كثرة السؤال عن الغلام والجواب من دون لفت نظر إلى ذلك هذا يوجب إيهام السؤال؟
أشوف هذا الشيء الذي ذكره الشهيد الثاني سوف يأتي، أنه كثرة الروايات هي كلها ثلاث، لا بالوسائل في أربع روايات، روايتين صحيحة السند وفيها كلمة الغلام، ورواية فيها كلمة الشاب، ورواية أخرى أصلا الاستدلال بها على ما نحن فيه فيه إشكال. يعني ليست هذه الكثرة، فليكن. يعني الآن مع كون ماذا؟ مع الالتفات إلى هذه النكتة، مع كون أن النفس تقبل على الغلام ولا تقبل على الشيخ الكبير، مع ملاحظة هذا تكون إنما كان ذكر الغلام لأن هذا هو المتعارف. وإذا رجعنا أشعار أبي نواس يتضح لنا هذا الأمر.
القرينة التي استفدنا أشعار أبي نواس وغيرها أنهم كانوا إظهار لهم اصطلاح في الغلام وفي أوان البلوغ،
في
أوان البلوغ يعني أو في أول مراحل البلوغ، ليس الغلام اللي هو دون البلوغ.
إيه طبعا طبعا، في حسب العرف اللغوي هكذا قلنا، حسب العرف اللغوي هكذا. لكن ورد في بعض الروايات إطلاق لفظة الغلام على ابن 12 سنة.
أنا قصدي في هذا البحث لما يقول رجل لاط بغلام، رجل طقب غلام، المتعارف كان لا يثق بالغلام دون البلوغ يعني.
أي نعم نعم.
فهذه قد تشكل إنه عند العرف لهم اصطلاح في هذا الشيء يعني، كان
تأييد
يحمل عليه اللفظ.
أي نعم. الفرع
في رقوبي شيخنا تترتب على الفاعل واضح مش حل الموضوع. ف نعم ما في
لا العقوبة نحن ذكرناها في باب الفاعل صحيح، لكن ما قلنا إن هي تمام المناط.
صحيح.
أي ما هي تمام المناط، لكن هناك نوع من العقوبة.
أي
لا
العقوبة على المفعول، ونقول إنه في أولوية بالكهن.
نعم.
كان هو يعني العقوبة حرمت على الفاعل.
هو التحريم على الفاعل، لكن التحريم على الفاعل بسبب فعلهما لا فقط بسبب فعل الفاعل، فهذا له قسط من هذه العقوبة. وإن لم نكن عقوبة عليه يعني الآن، حتى الآن قد يقال أن الفاعل لا أستطيع أن أتزوج هذه المرأة، أذهب وأتزوج امرأة أخرى، لكن فيه شيء من العقوبة. الآن أنت كمفعول مثلا حرمت من يقربك من الزواج، هذا نوع من العقوبة ولو معنوية. التفتنا. الفرع الرابع قال رحمة الله عليه: ولا تحرم على الموطوء أم ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى. حكم الذي ذكرناه في أول المسألة ماذا كان؟ تحرم على الواطئ، هذا محل اتفاق وإجماع، وقلنا أصل هذا الحكم أصلا ما استدلينا عليه، وإنما بدأنا نبحث في بعض التفاصيل. أصل هذا الحكم من المسلمات عندنا. فيقع الكلام في هذا الفرع: هل هذا التحريم من الطرفين أو فقط من التحريم على الواطئ؟ قول صاحب العروة على الأقوى يشعر بأنه يوجد قول بالحرمة على الموطوء أيضا، ويوجد قول بالخلاف. صاحب الجواهر رحمة الله عليه تبعا لكشف اللثام ذكر أن الشيخ رحمه الله حكاه عن بعض الأصحاب. الشيخ عندما نقول الشيخ يقصد منه من؟ شيخ الطوسي. فالشيخ حكاه عن بعض الأصحاب، يعني عن شخص قبل الشيخ الطوسي. فإذن هناك قول قديم بأن أم الواطئ وأخته وبنته تحرم على الموطوء، لكن هذا القول وهذه النسبة إلى الشيخ الطوسي أنه حكاه عن بعض الأصحاب لا وجود لها في كتب الشيخ الطوسي أصلا. وإنما الذي وجدناه أن الشهيد الثاني في كتاب الروضة يقول وربما نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحريم به كالفاعل، ربما نقل، ما قال أن الشيخ نقل، فمن المحتمل أن يكون كاشف اللثام، كاشف اللثام عنده علاقة قوية بالشهيد الثاني، من المحتمل أن يكون مقصود كاشف اللثام من الشيخ هو ماذا؟ هو من؟ هو الشهيد الثاني للشيخ الطوسي، ونقل ذلك صاحب الجواهر. في اللمعة الحجرية يوجد تعليق على قول الشهيد الثاني ربما نقل عن بعض الأصحاب، وهذه التعليقة ممضية بقوله منه، منه يعني من من؟ من الشارح، يعني من الشهيد الثاني. هذه التعليقة هكذا يقول: وهذا القول نقله السيد الفاخر عن بعض الأصحاب ولم يعينه، لم يعينه. قال المصنف يعني الشهيد الأول: وهو الظاهر من كلام الراوندي في شرح النهاية، يعني هذا القول ظاهر من كلام القطب الراوندي في شرحه على أي نهاية؟ نهاية الشيخ الطوسي. إذن في الواقع المنقول عنه ليس هو الشيخ الطوسي. وعلى كل تقدير الآن يمكن أن يستدل لهذا القول بأحد وجهين. الوجه الأول أن الضمير في الروايات المتقدمة في مثل قوله هل تحل له أمه، هل تحل له، هذا ضمير أمه، هذا ضمير، هذا الضمير يعود لكل من الفاعل والمفعول، بمعنى أنه لا تحل لكل واحد منهما أم الآخر. هذا هو الدليل الأول، أن الضمير في الروايات يرجع إلى كل من الفاعل والمفعول. الدليل الثاني، طبعا هذا الدليل الأول وإن كان محتملا أن يرجع الضمير إلى كل واحد منهما، لكنه بعيد جدا، لأن صياغة السؤال في الروايات هو السؤال عن حكم الفاعل في رجل أوقب غلاما، عبث بغلام، سؤال عن حكم الرجل يعني الفاعل، فجاء وقال حرمت عليه كذا وكذا، بما أن السؤال عن حكم الرجل فالضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الرجل، حرمت عليه أي على الرجل، أمه أي أم الموطوء. فإذن رجوع الضمير إلى كل من الفاعل والمفعول خلاف الظاهر. الدليل الثاني، سلمنا أن الضمير لا يعود إلى كل واحد منهما، وأنه لا يعود إلا إلى واحد، لكن في تعيين مرجع الضمير إجمال. فهل هو الواطئ أم الموطوء؟ فإذا كان في تعيين الضمير إجمال فلا يجوز التمسك بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. ليه؟ يعني هذه أحل وأحل لكم ما وراء ذلكم عام، صحيح؟ يعني كل غير المذكورات 14 في الآية، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره، كل هذه المذكورات غيرها ماذا؟ حلال. جاءت مخصصات لأحل لكم ما وراء ذلك، واحدة من المخصصات مورد بحثنا، فلا نعلم بإجمال مرجع الضمير أن المخصص يختص بالواطئ فقط أم يشمل الواطئ والموطوء. فهناك إجمال في المخصص، يجري إجمال المخصص إلى العام، فلا يجوز لنا التمسك بالعام.
شبه مفهومية أو مصداقية؟
نعم،
شبه مفهومية أو مصداقية؟
هذه شبه مفهومية ليست مصداقية. الضمير لا نعرف معناه، مرة نعرف معنى الضمير لكن لا نعرف هل هذا هو الواطئ أم ذاك، الشبهة مصداقية؟ لا، شبهة مفهومية، التفتنا؟ فحينئذ لا يجوز التمسك بالعام. هذا الدليل غير الدليل السابق أن مرجع الضمير غير واضح، الرواية مجملة، يحتمل أن ترجع إلى الواطئ، يمكن أن ترجع إلى الموطوء. يمكن الجواب عن ذلك: أولا لا نسلم الإجمال لما ذكرناه قبل قليل، لأن السؤال عن حكم الفاعل فيوجد ظهور، لا نسلم الإجمال، هذا أول. ثانيا سلمنا الإجمال لكن لنا أن نتمسك بماذا؟ باستصحاب الحلية التي كانت ثابتة قبل الوطئ. هذا قبل أن يطأ الغلام، أم الواطئ وأخت الواطئ وبنت الواطئ كانت حلالا على الغلام، الآن بعد الوطئ نشك في انتفاء الحلية، نستصحب بقاء ماذا؟ الحلية. وهذا العلم الإجمالي الموجود لا يضر لتعدد طرفيه، فيكون النظير واجدي المني في الثوب المشترك. هناك الفقهاء العلم الإجمالي عندهم ماذا؟ لا يضر ما نحن فيه من هذا القبيل لتعدد الطرفين، فنتمسك حينئذ بالاستصحاب. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يجري الاستصحاب في الفاعل.
لو كان مجملا، اي صح، لو كان مجملا. يعني الاشكال الاول، اولا لا نسلم الاجمال، ثانيا لو كان مجملا. الان مر الاجمال يدور بين متباينين، يعني لا نعرف هو المحرم على الفاعل او على المفعول، هذا دوران الامر بين المتباينين، هنا نجري الاستصحاب. نعم، اما لو كان لا، دوران امر بين الاقل والأكثر، يعني القدر المتيقن، القدر المتيقن أن الفاعل تحرم عليه. لكن هل مضافا إلى ذلك تحرم على المفعول؟ الدوران أمر بين الأقل والأكثر على المبنى حينئذ. لا. لأن هذا العلم الإجمالي مرة يكون متعلق بطرف واحد، يعني أنا أعلم إجمالا أن هذا الثوب أو هذا الثوب هو النجس، هذا لا ينحل، التفتنا. لكن في مسألة الثوب المشترك بين شخصين، كل واحد بلحاظ تكليفه هو، لا يوجد علم إجمالي. لحاظ تكليفي أنا غير مكلف بتكليفك أنت، أنا مكلف بتكليفي. فبالنسبة لتكليفي هذا شك بدوي بالنسبة لي، لا أعرف بأني أنا أجنبت أو لا. قبل أن أنام لم أكن مجنبا، أستصحب بقاء طهارتي، التفتنا. أما بالنسبة لتكليفك أنا غير مكلف به حتى يكون هذا العلم الإجمالي مؤثر، فبلحاظ كل شخص لا يوجد علم إجمالي.